إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الأحبة المؤمنون والإخوة المسلمون، أيها الأحبة، رسالتان سنقوم بتوجيههما إلى صنفين: الرسالة الأولى إلى عموم الناس في مصرنا الحبيبة، والرسالة الثانية إلى الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى. أما رسالتنا الأولى، وهي الرسالة التي نوجهها إلى عموم الناس، هذه الرسالة رسالة نناشد فيها الناس بالحرص على الأمن والأمان والاستقرار، فكفانا فوضى وكفانا ما يجري على أرض مصرنا من إراقة دماء ومن تمزيق أشلاء ومن ذهاب أمن وأمان ومن اطلاع على عورات ومن انتهاك للأعراض ومن سلب للأموال. أما آن الأوان أيها الناس أن يضع الناس كل ذلك، وأن يحرصوا على أمن بلدهم وعلى أمن مصرهم وعلى أمن وطنهم، حتى يعمل العامل ويجد المجتهد ويقضي الناس مصالحهم، وقبل ذلك يعبد الناس ربهم في أجواء من الأمن عظيمة. ما من أحد إلا وقد اكتوى بنار الفوضى وبنار منازعة السلاطين والحكام وملء الميادين بجموع الناس الغفيرة، مستسهلين جدا كلمة يقولونها ارحل، أو كلمة يقولونها نريد التغيير، أو غير ذلك من هذه الكلمات التي مؤداها في النهاية فوضى يعيشها المجتمع. يرحل لصالح من؟ فلا بد للأمة كلها أن تتكاتف وأن تتآلف وأن تسمع وأن تطيع لمن والله الله عز وجل أمرنا، من غير منازعة ولا شقاق وسفك دماء وانتهاك أعراض تحت مسميات ما عرفناها إلا من قبل غرب أو بلاد كافرة، تحت مسميات حقوق التعبير عن الرأس، وأي رأي سيعبر؟ أهو رأي العلمانيين؟ أم هو رأي الحداثيين؟ أم هو رأي التكفيريين؟ أم هو رأي الإفساديين؟ أم هو رأي من؟ إن الرأي لا حدود له، وإن الرأي لا نهاية له، وإن عقول البشر ينبغي أن تنضبط بضابط الشرع، وهناك حرية في التعبير، ولكنها ضمن أصول وثوابت، وضمن قواعد وأصول تنضبط بضابط الوحي. فأنت في أجواء الوحي وفي داخل هداية القرآن والسنة، عبر وقل وأشر وانصح مستدلا بكتاب وسنة وبعمل سلف الأمة. أما أن يطلق للفكر العنان وأن يطلق للرأي كذلك، فأي رأي ستجتمع عليه أمتنا؟ أيها الناس، أما آن الأوان أن نستريح من هذه الفوضى، وأن نعنى بالعمل والاجتهاد والإنتاج والأمان، وأن نترك هذه الفوضوية التي ما أنزل الله سبحانه وتعالى بها من سلطان، وما دل عليها نبينا صلى الله عليه وسلم خير الأنام. ولهذا فإن نبينا صلى الله عليه وسلم دل الناس على السمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي، فعند أبي داود وغيره من حديث العرباض بن سارية أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وعظه موعظة بليغة ظرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، قالوا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوصيكم بتقوى الله، أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي، في رواية كأن رأسه زبيبة. وتلك هي وصيتنا لكم أيها الناس، فلا نجد لكم خيرا من وصية النبي صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ركز على هذه المسألة من السمع والطاعة، فهو من صميم منهجنا ومن متين عقيدتنا، وليس خارجا عن ذلك. فإن نبيكم صلى الله عليه وسلم جمع وأوصى حينما قال عليكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. ويشير النبي صلى الله عليه وسلم إلى صورة مستبعدة، وهو أن يجتمع الناس على إمرة عبد، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يقطع الطمع في منازعة الحاكم والرئيس والأمير، لأن ذلك من ورائه شر عظيم وخطر مستطير. حينما يذهب الأمن ويلتقي الناس مع جيش ويلتقي الناس مع حاكم ويلتقي الناس مع شرطة وغير ذلك، حينئذ لا تسأل بعد ذلك عن إراقة الدماء وتمزيق أشلاء وانتهاك أعراض وسلب أموال، وكل ذلك يعود على المجتمع بالفشل والدمار. إن أمة تتعود الفوضى، وإن أمة تنزع اليد من الطاعة ولا تسمع ولا تطيع، أمة تعيش في جاهلية جهلاء. فإن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن بأن من فارق الجماعة قيد شبر فمات، مات ميتة جاهلية. ولماذا الميتة الجاهلية؟ لأن أهل الجاهلية لا يعرفون سمعا ولا طاعة، ولا يعرفون اجتماعا حول حاكم أو رئيس أو أمير، لا يعرفون ذلك كله. أما النبي صلى الله عليه وسلم فقد أوصى ونصح وبين صلى الله عليه وسلم وأرشد، فوفى صلى الله عليه وسلم، لأنه صلى الله عليه وسلم أنصح البشر وأصدق البشر وأفصح البشر وأخلص البشر، فقال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. ولا يقال إن فئة قد اختارت وإن فئة لم تختر، فإنه ليس من شرط السمع والطاعة أن يبايع الجميع، بل من شرط السمع والطاعة أن يجتمع الناس على رجل أو تكون له الغلبة، وحينما تكون له الغلبة فلا بد من السمع والطاعة، ولو لفظه الكثير فإن الاعتبار بشوكة يكون معها الأمر ويكون معها النهي. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة. فرسالتي إلى الناس، رسالتي إلى الناس، إلى الناس ألا يستهويهم أفكار منحرفة، وألا يغتروا بكلمات رنانة في التغيير والمساواة والعدالة وغير ذلك من هذه الأمور التي تستهوي بعض الناس، ثم يجد بعد ذلك سرابا وانخداعا، فيقتل الأبناء الآباء، ويعتدي الآباء على الأبناء، ويقتل الجيران بعضهم بعضا تحت مسمى التغيير والمساواة والعدل. ولا شك أن الإسلام جاء بالعدل، والعدل في شريعة الإسلام ليس في قانون دستوري وليس في وضع بشري، بل العدل عندنا ما جاء به كتاب ربنا وما جاءت به سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. وأما المساواة فضابطها أنه كل من سوى بينهم الشرع، وكل ما ساوى الشرع بينه وبين غيره فإن الشريعة تأتي به، لكن ليست المساواة المطلقة. فقال تبارك وتعالى: أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ فلو جاء من يدعي المساواة بين المسلمين والمجرمين تحت مبدأ المساواة قلنا له إن الإسلام لم يسوي بين مجرم وبين طائع. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ وقال الله تبارك وتعالى: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. إن المساواة بين كل من سوى بينهم الشريعة، سوت بينهم الشريعة ووضعت قاعدة المساواة، وعندنا قاعدة كلية عظيمة أن الإسلام لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق، فما حقه أن يستمع وما حقه أن تكون المساواة بينه فإن الإسلام يأتي به، وما حقه أن يفترق وما حقه أن يتباعد فإن الإسلام فرق بينهما وباعد بينهما. فالإسلام لا يسوي إلا بين أمور نصت عليها الشريعة ودعا إليها النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز أن نفرق بين متماثلين ولا أن نجمع بين متفرقين. ولهذا كان من أصول العلماء في فهمهم للشريعة واستنباط الأحكام الشرعية ما يسمى بالقياس. فمصادر الاستدلال عندنا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإجماع منقول معتبر، وقياس دل عليه النص من كتاب ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وتلك الأمثال نضربها للناس ولعلهم يتفكرون، ولعلهم يتذكرون. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم ألحق النظائر بعضها ببعض. ففي الصحيحين أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، وكأن الرجل يشك في ولد من أولاده لكون لون ولده يخالف ألوان أولاده الأخرى. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن لي ولدا لونه كذا، يشكك في امرأته أنها أتت بهذا الولد من غير حل شرعي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألك إبل؟ قال الرجل: نعم يا رسول الله. قال: وما لونها؟ قال: لونها كذا. قال: هل فيها من أورق، يعني من بعير يخالف ألوان الإبل الأخرى؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: من أين ذلك؟ من أين أتى هذا اللون المخالف للألوان الأخرى؟ من أين ذلك؟ قال: يا رسول الله، لعله نزعه عرق، أي ضرب بعرق فيما مضى في نسب وسلالة، لعله نزعه عرق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وهذا لعله نزعه عرق أيضا. فألحق النبي صلى الله عليه وسلم هذا بذاك
وفي الصحيحين أيضا أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها حج أفأحج عنها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرأيت لو أن على أمك دينا أكنت قاضيته؟ قالت نعم يا رسول الله. قال فدين الله أحق أن يقضى. فقاس النبي صلى الله عليه وسلم سداد ديون الخالق عز وجل على سداد ديون المخلوقين للجامع بينهما، وهو أنهما واجبان يجب الوفاء بهما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرأيت لو أن على أمك دينا أكنت قاضيته؟ قالت نعم يا رسول الله. قال فدين الله أحق أن يقضى. إذن المساواة التي أتت بها الشريعة والعدل الذي أتت به الشريعة والتغيير الذي أتت به الشريعة، أما تلك الألفاظ المطلقة والعباءات الفضفاضة فلا تغتر بها أيها الناس، فإن من أراد التغيير والعدل والمساواة من هؤلاء الدعاة الذين يقفون في الميادين والذين يدعون الناس عبر وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية، إنما يريدون من وراء هذه المصطلحات أفكارا خاصة وعدلا خاصا ومساواة خاصة وتغييرا خاصا لا ينطلق من كتاب الله ولا ينطلق من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما التغيير فمن معاص إلى طاعات، من شرك إلى توحيد، من بدعة إلى سنة، من مخالفة إلى طاعة. أما تغيير لأوضاع وخروج على حكام وسلاطين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بالسمع والطاعة لمن ولاه الله عز وجل أمرنا، وألا المافع الأمر أهله ولو ضرب الظهر وأخذ المال. وهنا أقول سؤالا مهما جدا، ماذا لو لم تجد عدلا من الحاكم؟ ولو لم تجد مساواة من الحاكم؟ ماذا لو لم تجد ذلك؟ وماذا على المسلمين إذا اختاروا حاكما فلم يعدل، وإذا اختاروا حاكما فلم يسوي بين ما يجب التسوية بينهما؟ فماذا عندئذ أضع بينكم منهجين واضحين؟ أما المنهج الأول فهو منهج أهل السنة والجماعة، أنه ننصح بالطرق الشرعية، ليس على المنابر ننصح الحكام ولا في الميادين ننصح الحكام، وإنما إذا كان الأمر بيننا وبينهم ننصح مؤسسات، ننصح مسؤولين، لكن بالطرق الشرعية وبالهدوء، مراعين المصالح التي دل عليها شريعة ربنا سبحانه وتعالى وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. جاء عند أحمد أن سعيد بن جمهان قال لعبد الله بن أوفى ألا ترى ما يصنع السلطان؟ فأخذ عبد الله بن أوفى بيده ثم قال له عليك بالسواد الأعظم، لمجرد أن قال ألا ترى ما يصنع السلطان قال عليك بالسواد الأعظم، عليك بالسواد الأعظم، عليك بالسواد الأعظم، أي عليك بجماعة المسلمين بحاكمهم، عليك بالسواد الأعظم. فإن كان السلطان يسمع لك فأتيه في بيته وأعلمه بالذي تريد، وأعلمه بالذي تريد، فإن استجاب وإلا فقد أديت ما عليك، أو كما قال رضي الله عنه. فدل هذا على أن من أجل السنة والجماعة أن ينصح الناس لمن ولاه الله أمره. وقد جاء عند البخاري أن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال له الناس ألا تنصح لعثمان؟ ألا تنصح لعثمان؟ فقال أسامة رضي الله عنه إني أكلمه فيما بيني وبينه، ولا أريد أن أفتح بابا أكون أول من فتحه. فليس من نصح الحاكم أن تخرج على صفحاتك الانتقادات، وليس من نصح الحاكم أن تصعد من بركة وتبلغ رسالات، وليس من نصح الحاكم أن تبين زلات وعثرات لعموم الناس. لهذا نوجه رسائل لعموم الناس، أما الرسالة للحاكم فتكون بينك وبينه محافظا على طريقة السلف في النصح والتوجيه والإرشاد والبيان. لقد أمر ربنا سبحانه وتعالى موسى عليه السلام وهارون عليه السلام، أمر نبيين عظيمين جليلين أن يذهب إلى أعظم طواغيت الأرض، إلى فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى، وقال للناس ما علمت لكم من إله غيري، ومع ذلك قال الله عز وجل لهما اذهبا إلى فرعون، إلى الشخص نفسه، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فقول له قولا لينا، فالخطاب مع الحكام والخطاب مع الرؤساء مع الفارق في القياس في الأشخاص، أما الطريقة فهي الطريقة التي ارتضاها الله عز وجل مع فرعون، فكيف لا ترتضى مع حاكم مسلم؟ فتكون النصيحة بينك وبينه بالطريقة الشرعية وبالهدوء وبتفجير ينابيع الخير فيه، ليس من تعالي ولا من توجيه اتهامات ولا غير ذلك، وإنما تذكره بربه سبحانه وتعالى. هذا هو منهج أهل السنة والجماعة. والسؤال، وإذا لم يقبل النصح، إذا لم يعدل، فإنك تنصح لا تخرج ولا تعبئ الميادين. والسؤال الثاني، وإذا لم يستجب للنصح، فالخروج، فالمظاهرات، فالاعتصامات، فالإضرابات، ما الميادين؟ عند البخاري أن الناس أتوا أنس بن مالك رضي الله عنه، هو الصحابي الجليل الذي تربى على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم ظهرا طويلا، كيف لا وهو منذ نعومة أظفاره يشرب من مائدة النبوة؟ ألا تعلمون أن أمه قد أعطته لرسول الله وقالت هذا أنس يخدمك يا رسول الله وادعو الله له؟ لقد خدم أنس النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، سمع كلمات وأخذ من هديه مباشرة بلا واسطة، رأى النبي في كل أحوال، رآه وهو داخل الخلاء وهو خارج من الخلاء، رآه وهو يعلم وهو يصلي وهو يفتي وهو يبين وهو يرشد وهو يوجه. لن نترك أنسا لدعاة فتنة. فإذا بأنس وقد أتاه الناس يذكرون له ما عند الحجاج، ذاك الأمير الظالم الغشوم الذي قتل بسيفه أكثر من 100,000 مسلم، فيأتي الناس يستفتون عالما في أمير قتل أكثر من 100,000 مسلم، قتل من الصحابة كابن الزبير، وقتل من التابعين كابن جبير، ومع ذلك انظروا إلى جواب العلماء حتى لا تظنوا أننا بذلك نجامل رجلا أو مؤسسة، بل نعلنها صراحة، نحن مع دولتنا ومع جيشنا ومع داخليتنا أيا كان الحاكم سينا من الناس يوما من الأيام. تريدون توقيعا على بياض؟ توقيعا على بياض، نحن مع حكومتنا ومع جيشنا مهما تولى علينا رجل، طالما أن له عقد الإسلام، طالما أن له عقد الإسلام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن منازعة ولاة الأمور إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، ليس كفرا تختاره أنت ولا أن تجتهد فيه أنت. هذا نقوله ليس لأحد، نقوله لسين من الناس. فأينما كان حاكمه محمد، علي، إبراهيم، أحمد، إسماعيل، أيا كان، فإذا اجتمع الناس على رجل فليس لنا إلا السمع والطاعة. هذا منهج أهل السنة والجماعة. فإن لم يعدل فالصبر. لهذا لما جاءوا إلى أنس وذكروا له مظالم الحجاج فماذا قال أنس؟ هيا بنا لنقف في ميدان، هيا بنا لنشر السيوف والرماح ونضرب بالنعال. قال اصبروا اصبروا، فلقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. وصدق الحسن البصري، وما أروعها من كلمة أوجهها نصيحة لأمتي ولأهلي ولإخواني في مصرنا الحبيبة في هذا الوقت. قال الحسن كلاما حسنا ولا يخرج من الحسن إلا كل قول حسن. فقال لو أن الناس إذا ابتلوا من قبل السلطان صبروا لأوشك الله أن يرفع ما به، ولكنهم إذا ابتلوا لجأوا إلى السيف. الناس إذا ابتلوا لجأوا إلى السيف، فإذا لجأوا إلى السيف وكلوا إليه وكلوا إليه. وماذا يصنع السيف؟ وماذا صنعت المظاهرات؟ وماذا صنعت الإضرابات؟ وماذا صنعت الميادين؟ إلا مزيدا من الدماء وسفك دماء وتمزيق أشلاء وانتهاك أعراض. فلو أن الناس إذا ابتلوا من قبل السلطان الصبر لأوشك الله أن يرفع ما به، ولكنهم لجأوا إلى السيف فوكلوا إليه. ثم تلا قول الله سبحانه وتعالى وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا. بما صبروا. إن العالم السلفي لا ينطق إلا من معين الكتاب ومن معين سنة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى تعلموا أن هذا المنهج ليس بالهوان أن يجعل في طاعة حاكم أو رغبة في دنيا أو تسلخا على أكتاف. إن هذا المنهج منهج رباني واضح المعالم عظيم الأصول بأدلته أكثر من أن تحصر ومن أن تحصر. ولهذا فتلك الكلمات هي كلمات باقية لا تتبدل ولا تتغير. تولى علينا من تولى، فإياكم إياك يا صاحب النفس الضعيفة أن تظن أن هذه الكلمات إنما يراد من ورائها أغراض معينة. إنما يراد من ورائها إقامة منهج النبوة، منهج أهل السنة والجماعة. هذا هو الصنف الأول أمام الحاكم إذا لم يعدل وإذا لم يحصل على يديه المساواة الشرعية. منهج أهل السنة والجماعة نصح، فإن لم يستجب فالصبر. وأما المنهج الآخر فهو منهج من؟ منهج الخوارج والمعتزلة. ومنهج الخوارج والمعتزلة هو الخروج على السلاطين ونزع اليد من الطاعة. منهج المعتزلة أن تنكر على السلطان علنا، أن تنكر على السلطان علنا تحت أصل أصلوه من أصولهم الخمسة الفاسدة: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عندهم أن تخرج على السلطان وأن تنازعه أمره. فأيما قوم نزعوا اليد من الطاعة وخرجوا في الميادين يعلنون الخروج ونزع اليد من الطاعة فهم على منهج الخوارج والمعتزلة. أيها الناس، أي المنهجين يختار؟ وأي السبيلين يسلك؟ وأي الطريقين يلتزم؟ طريق أهل السنة والجماعة في الصبر والنصح، أم طريق المعتزلة والخوارج في نزع اليد من الطاعة؟ إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قال كما عند البخاري من حديث عوف بن مالك: ألا إنه من ولي عليه والي فراه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن مسعود في الصحيحين: قال يا رسول الله، حينما قال النبي ستجدون بعدي أثارة وأمورا تنكرونها، ستجدون من الحكام استئثارا بالأمر دونكم، ثروات سيأخذونها، أموال سيأخذونها، ليس هناك عدل وليس هناك مساواة.
ترون أمورا كثيرة تنكرونها. من القائل؟ ليس القائل خطيبا يصيب ويخطئ، وإنما القائل رسول الله. ستجدون حكاما لا عدل عندهم ولا مساواة. فقال الصحابة يا رسول الله فما تأمرنا إن أدركنا ذلك، ما تأمرنا، ماذا نصنع؟ السؤال واضح واضح، ما تأمرنا إن تولى علينا حكام ظلمة، فما تأمرنا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم تؤدون الحق الذي عليكم، تؤدون الحق الذي عليكم للحاكم للدولة، تؤدون الحق الذي عليكم. طيب والذي لنا؟ والذي لنا هم منعوه. وتسألون الله الذي لكم، وتسألون الله الذي لكم. وإذا سأل الإنسان ربه أن يولي عليه الصالح وأن يصلح الحاكم لعل الله سبحانه وتعالى أن يستجيب له. ولهذا قال الفضيل بن عياض لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان. فقال له عبد الله بن المبارك، قال له يا أبا علي لما تجعل هذه الدعوة المستجابة للسلطان؟ قال لأنها إن كانت لي لم تتجاوزني، وإن كانت للسلطان نفع الله به العبادة والبلاد. فقام عبد الله بن مبارك فقبل بين عينيه وقال والله لا يقول هذا سواك يا أبا علي. فاللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واللهم أصلح حاكمنا وأجري على يديه ما يرضيك يا ربنا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أيها الأحبة، فرسالتنا الثانية نوجهها إلى الدعاة إلى الله عز وجل، إلى العلماء والمشايخ. هذه الرسالة الثانية نوجهها إليهم عبر عناصر محدودة. أما العنصر الأول فخذوا بناصية أمتكم إلى العلم النافع، علموا الأمة، اهتموا بعلمها وتعليمها والأخذ بناصيتها إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اجمعوا الشباب على العلم الموروث، اجمعوا الأمة على قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. لابد أن نجمع الأمة على هذا. وخير العلم علم التوحيد وعلم السنة، دعوة الناس إلى ما يثبت به إسلامهم ودينهم وهو توحيد الله سبحانه وتعالى. علموا الأمة أنها لن تجد سعادة ولن تجد أمنا ولا أمان إلا في ظل توحيد الله سبحانه وتعالى. من دعاء الله ومن طاعته وحده، لا من دعاء غيره، ولا من الذبح له، ولا من النذر له، ولا من الطواف حول قبر، ولا من الاستنجاد بالموتى، وإنما أمن الأمة في توحيد الله سبحانه وتعالى، في أن تفرد الأمة الله بالعبادة كلها، ومنه الدعاء والخوف والرجاء والرغبة والرهبة والخشية والإنابة والذبح والنذر وكل أنواع العبادات لا تصرف إلا لله سبحانه وتعالى. علموا الأمة هذا وركزوا على هذا الأمر، فإن أمة الإسلام سعدت بالأمن والأمان وكان لها الغلبة والسلطان يوم أن جاء محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم بتقرير توحيد الله عز وجل والصبر على ذلك حتى هدم الله عز وجل به الأوثان والأصنام. وعلى يد من؟ على يد من عبدها يوما ما، ومن طاف حولها، ومن نظر لها، ومن ذبح عندها. فرب النبي صلى الله عليه وسلم أمة الإسلام على التوحيد بما جاءه من علم سديد رشيد وبين للأمة هذا. فلما تركت الأمة عبادة الأوثان والأصنام ولجأت إلى توحيد الله سبحانه وتمسكت به صارت أمة الريادة وصارت أمة السلطان، حتى داست ممالك عظيمة ما ظن عاقل بعقله ولا حكيم بحكمته ولا ناظر بنظره أن هذه الممالك سوف تقوض يوما ما وسوف تنهدم على عروشها، ولكن وطأتها خيول الإسلام وعلى عروشها فرسان الإسلام ورهبان الليل الذين رفعوا كلمة التوحيد وراية التوحيد عالية خفاقة، فلم يكن أحدهم يستغيث برسول الله أو يدعو إبراهيم عليه السلام، وإنما كما قال ربنا إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، وقال الله سبحانه وقال ربكم ادعوني استجب لكم. علموا الأمة الاتباع، وأنه لا يسمع لأحد إلا بقال الله. قال رسوله صلى الله عليه وسلم قال الصحابة لا تربط الأمة بأشخاص ولا تربط الأمة بالشعارات، اربطوها بقال الله. قال رسوله قال الصحابة واعلموا أن الأمة تكون في عافيتها وقوتها ما تمحورت حول الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، أما يوم أن تعجب الأمة بشخص فتتمحور حوله وإن خالف كتابا واضحا وسنة مستفيضة مستبينة، فاعلموا أن الدمار قد حل بها. يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر، كلمة قالها ابن عباس ولم يكن غاضا من منزلة أبي بكر ولا عمر ولا مستهينا بمنزلتهما، فهما الرجلان الأسدان وهما الوزيران الصادقان اللذان لازم النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ منه. لكن حينما تظهر لك سنة فلا تقدم عليها قول أحد، فكل واحد يؤخذ من قوله ويرد، ولو كان صديق الأمة ولو كان فاروق الأمة فكل يؤخذ من قوله ويرد. ولهذا جاء عند الترمذي أن رجلا من أهل الشام سأل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن التمتع في الحج، فقال فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له الرجل الشامي لكن أباك يمنع من ذلك. وكان عمر رضي الله عنه اجتهد في أن الأفضل والأولى أن يأتي الواحد بعمرة منفصلة عن الحج فيجعل للحج سفرة مستقلة وللعمرة سفرة مستقلة. فقال له ابن عمر لما قيل له إن أباك ليس إن شيخك إن أباك يمنع من ذلك، فقال ابن عمر يا هذا أرأيت لو أمر أبي بأمر وأمر رسول الله بأمر، أمر أبي تتبع أم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال بل أمر رسول الله. قال قد فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالرسالة الأولى إلى الدعاة العاملين في حق الدعوة، علموا الأمة فإن الأمة لا تؤتى إلا من الجهل، علموا الأمة كتاب ربها وسنة نبيها، علموا الأمة الحلال والحرام، علموا الأمة السنة والبدعة، علموا الأمة التوحيد والشرك. الرسالة الثانية لكم أيها الدعاة رب الأمة، واصبروا على التربية، اصبروا على التربية، ولا ألفن أحدكم يقولون تربية المساجد وإن تربية الكتب لا تسمن ولا تغني من جوع، ستبقى الأمة في المساجد تربي وتعلم وفقط، لا بد عندهم من سيف يتحرك ومن بندقية تطلق ومن قنبلة ترمى حتى يكون الواحد عندهم عاملا لدين الله ناصرا شرعة الله سبحانه وتعالى. ونقول اصبروا على تربية الأمة وتزكيتها وتعميق الشريعة في نفوسها إن النبي لم يربي سنة ولم يربي سنتين، بل رب النبي على مدار 23 سنة وهو يرب، لم يترك يوما في التربية، ولم يرفع النبي صلى الله عليه وسلم سيفا طيلة العهد المكي، بل بقي 13 سنة في مكة يرب على التوحيد، ثم يرب على التوحيد، ثم يرب على التوحيد. نعم أتباعه قليلون في أول الأمر، الرجل يسلم، الرجلان، المرأة، المولى، الصبي، وهو صابر صابر ثم صابر، حتى يأتي خباب رضي الله عنه ويقول له: يا رسول الله، من شدة الإيذاء والعذاب ألا تدعو الله لنا؟ ألا تستنصر الله لنا؟ فلقد طال العذاب ولقد اشتد. إن خبابا كان يجرد من ثيابه ثم تضرم له النيران فيوضع عليها رضي الله عنه، فما يطفئ النار إلا برد ظهره. فأتى النبي يقول: ألا تدعو الله لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ وأنت أيها الداعية الذي انحرفت عن السنة، حينما تسمع هذه الخطبة أنا على يقين أن تعليقك الوحيد الذي ستعلق به على الخطبة: إلى متى الصبر؟ إلى متى؟ وخذ كلام النبي صلى الله عليه وسلم جوابا: إلى متى؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لخباب: يا خباب، يا خباب، لقد كان يؤتى بالرجل في من كان قبلكم فيوضع المنشار في مفرق رأسه حتى يفصل لحمه عن عظمه، فما يرده ذلك عن دين الله؟ والله لا يتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من كذا إلى كذا فلا يخاف إلا الله والذئب على غنمه. اسمس إن النبي بقي 13 سنة، هل رفع النبي سيفا في العهد المكي؟ هل حطم صنما؟ هل أخذته غيرة أو انتفاعية فكثر هبلا أو اللات أو العزة، أو أرسل في ضوء عملية عسكرية، عملية يلبس أحدهم حزاما ناسفا أو قنبلة مفجرة ليهدم اللات، ليهدم العزة؟ ولعل النبي لو فعل ذلك لقلنا: إنه فجر اللات، إنه فجر هبل. ولكن لم يفعل النبي ذلك، فيأتي قوم يلبسون أحزمة ناسفة يقتلون بها من؟ ويرقون بها دماء من؟ دماء مسلمين، دماء مسلمين، قد يكونون حراسا علينا فنأمن نحن في بيوتنا وهم على حدود وفي صحراء، بل ربما يمر الواحد والله عليه ويرى أحدهم معرضا للخطر فيشفق عليه. تفجر من؟ لم يفجر النبي صلى الله عليه وسلم هبل ولا منات ولا اللات حتى رب أمة. فلما رب الأمة فمن الذي كسر وحطم الأصنام؟ أليس هو خالد الذي عبدها يوما؟ أليس هو عمرو الذي عبدها يوما؟ أليس هو شرحبيل؟ أليس هو عكرمة؟ أليس هو سعد؟ عبدوها يوما وهدموها بعد ذلك لما رباهم. أيها الدعاة، أيها الدعاة، كم أمتكم في حاجة إلى التربية؟ كم أمتكم في حاجة إلى أن تبثوا هذا المنهج الوضيع، منهج السلف، نقولها معتدين: نحن سلفيون بحق، لسنا سلفي عبد المقصود، ولا سلفي برهامي، ولا سلفي هؤلاء. ليست هذه الدعوة السلفية. من ترونهم على واجهات الإعلام يمثلون الدعوة السلفية؟ ويقول نحن السلفيون نحن براء منهم. سلفيتنا سلفية محمد بن عبد الله، سلفية أصحاب رسول الله، سلفية أبي بكر، سلفية عمر، سلفية عثمان، سلفية علي، سلفية سائر العصرات المبشرين، سلفية أهل بدر، سلفية أهل تبوك، سلفية الأئمة الأربعة، سلفية ابن تيمية، سلفية ابن عبد الوهاب، سلفية ابن باز، سلفية الألباني. هذه السلفية التي قام عليها أعلام الهدى في كل عصر ومصر ليست السلفية التي تتحول إلى جماعة حزبية، ليست السلفية التي تنحرف لتكون منهج تكفير أو تفجير أو غير ذلك. إن منهج السلف لا يعرف تكفير المسلمين، لا يعرف ذلك، يكفر المسلمين بل ويفجر المسلمين. إن منهج السلف منهج رحمة، منهج تربية، منهج مودة، منهج محبة، منهج يستوعب العصاة حتى لو جاءني عاصم فقال يا شيخ قتلت 100 نفس فهل لي من توبة؟ سوف أجيبه على وجه السرعة نعم، وهل يحول بينك وبين التوبة؟ ولكن الحق بصحبة الخير فعندهم يلتمس الهدى، نستوعب العصاة، لا نكفر الناس ونقول لو أذنب الرجل 1000 ذنب، لا بل 1,000,000 ذنب، لا بل 1,000,000,000 ذنب ما لم يستحل فإنه على الإسلام وليس بكافر. لكننا نخاف عليه من معاصيه. أيها الدعاء، منهج التربية واصبر، اصبر على التربية، لا تستعجل الثمرة، فإن أمتك في مصر أمة مقبلة، أمة مقبلة، أمة فيها التدين، لكنها تريد رجالا صادقين ودعاة مخلصين وعلماء راسخين. إذا سبق هؤلاء في تربية أمتنا وفي تربية مصرنا سوف نجد الثمرة والحمد لله. أليس في مصرنا الآن أصحاب اللحى، أصحاب الحجاب؟ أليس في مصرنا الآن في المؤسسات وفي الميادين التي ميادين حكومية يرفع فيها الأذان؟ مزيدا من الصبر، مزيدا من التعليم، مزيدا من هذا، لا تخاطروا بالدعوة، لا تنوكوها بسياسة فاسدة، ولكن اصبروا على تعليم الأمة كتاب الله وسنة رسول الله. فإذا كانت السياسة الشرعية مباركة فإنها ليست حراما. أيها الأخوة، لقد ربى النبي وصبر حتى أخرج أمه، ورب الأئمة وصبر حتى أخرج الأمة. أما هذا المنهج الذي يلجأ إلى الفوضى ويلجأ إلى التكفير والتفجير، فمن الذي رباه؟ من الذي رباه؟ الآن احقدوا مقارنة بين من يسمون بتنظيم القاعدة الذين يلجأون إلى السيف والقتل حتى في المسلمين، حتى في المسلمين بعد تكفيرهم. هذا تنظيم القاعدة، جماعة الجهاد، زعموا جماعة التكفير والهجرة، جماعة الإخوان، جماعة التبليغ، كل هذه الجماعات. أنا أسألك سؤالا ليس صعبا أن تجيب عليه، أي عالم أخرجته تلك الأفكار؟ أي عالم انتفعت به الأمة من هذه الجماعات؟ أي عالم ربوا ماذا؟ على أي شيء ربوا؟ ربوا على ماذا؟ على تفجير وعلى تكفير وعلى تعامل مع الشيعة وإذابة الفوارق بيننا وبينهم؟ على أي شيء ربوا؟ لكن انظروا إلى العلماء الراسخين في هذا العصر، بينما أسامة بن لادن يفجر هنا وهناك، فهنا ابن باز والعثيمين والألباني ومقبل يربون جيلا على التوحيد وعلى السنة. فكم خرج الله عز وجل بهم من طلبة علم، نفع الله عز وجل بهم البلاد والعباد، ودلوا الأمة على منهج الرشاد. فالتربية والتربية فقط كما رب النبي الأمة. ولهذا لما صبر صلى الله عليه وسلم في العهد المكي لم يرفع سيفا، رفعه في المدينة وبعد ذلك لما دخل في العام الثامن وحوله كتائب المسلمين التي كانت على الشرك يوما ما وكانوا عبدة الأوثان، ويومها أسلم أبو سفيان وأخذه العباس رضي الله عنه وأوقفه في مدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبو سفيان الذي كان باقيا من صناديد قريش. فإذا دخلت كتيبة قال أبو سفيان: من هؤلاء؟ فيقول: هؤلاء كذا كذا. حتى دخل النبي في كتيبة المهاجرين والأنصار، دخل النبي صلى الله عليه وسلم بعد 8 سنين من خروجه من مكة، بعد صبره على التربية، بعد صبره على بناء الأمة، دخل صلى الله عليه وسلم فاتحا متأطئا رأسه متواضعا لربه حتى مست لحيته أصل رحله، فقال أبو سفيان: من هؤلاء؟ قال النبي: في المهاجرين والأنصار. فقال أبو سفيان: لقد بلغ ملك ابن أخيك مبلغا، لقد صار ابن أخيك في ملك عظيم. فإذا بالعباس يرد عليه ردا بليغا، هو خلاصة ما أريده من مبدأ التربية. قال له العباس: إنها النبوة، إنها النبوة، دعك من الملك، دعك من رجل يجمع الناس ليكون في النهاية ملكا أو رئيسا، لم يكن رسولنا كذلك، إنما جمع الناس على عبادة الله عز وجل وحده، لهذا قال: إنها النبوة. فقال أبو سفيان: فنعم إذن. فيا دعاة الإسلام، إنها النبوة، يا دعاة الإسلام، إنه الوحي، هل بلغنا أمتنا كل ما جاء به الوحي وما جاءت به النبوة حتى نلجأ إلى تكفير أو تفجير؟ تعجلتم الثمرة، أنت يا من تفتي بقتل الجنود، كم كتابا درستهم للجنود، كم كلمة حق علمتها للجنود، أين منهجك السلفي إن كنت صادقا فعلمته الأمة، أين هذا أو ذاك؟ أسأل الله بمنه وكرمه أن يوفق الدعاة إلى منهج الرشاد، وأن يوفق الدعاة إلى منهج النبوة، ثم عليهم ثالثة بالرفق، فما كان الرفق من شيء إلا زانه، وما نزع الرفق من شيء إلا شانه. اللهم أصلح أئمتنا ولاة أمورنا، اللهم أصلح مصرنا، اللهم أصلح مصرنا، اللهم ارزقنا الأمن والأمان يا رب العالمين، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم هيئ شباب المسلمين ونساء المسلمين والدعاة إلى الله في مصرنا وفي كل بلد ومكان إلى العمل بكتاب وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، وإلى الأخذ بنواصي الأمة إلى الخير. اللهم يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين، أمن علينا بدعاة المخلصين وبعلماء راسخين وبأئمة مشفقين راحمين لأمة الإسلام ولبلدهم ولوطنهم. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأقم الصلاة.